أأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين
عليك يا ذا الجلال معتمدي طوبى لمن كنت أنت مولاه طوبى لمن بات خائفا عاجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لباه ومن ينل ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة الآية 70 بعد 100 في حلقة الأمس، وقلنا أنها تشجب التقليد الأعمى المتمثل بالظاهرة الآبائية التي تجعل المجتمع يعيش الجمود والتحجر ويتطلع إلى الماضي بدلا من التطلع إلى الحاضر والمستقبل. وهذه المقولة بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قد رفعت على مدى التاريخ بوجه الأنبياء والمرسلين والمصلحين الذين جاءوا من أجل تحطيم القيود والأغلال التي تحجم حركة المجتمع وتشل قدرته على التطلع إلى المستقبل وعلى الإبداع، لأن تحطيم الأغلال وكسر القيود هي المهمة الأولى للأنبياء والرسل عليهم السلام، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولا شك إن من أكبر الأغلال والقيود هي عيش التقليد الأعمى والتحجر الفكري الذي يجعل من الماضي مقدسا حتى ولو كان سيئا متخلفا وخاطئا. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذه الآيات المباركة نجدها في سور مختلفة تمثل موقف هؤلاء المتحجر من عملية التغيير وعملية الإصلاح، بل إن القرآن الكريم يعتبر هذه العقبة من العقبات التاريخية ويعتبرها سنة من السنن التاريخية تمثل معارضة هؤلاء التقليديين المتحجرين لحركات الإصلاح والتغيير النبوية. وكذلك هذه الآية المباركة الآية 23 في سورة الزخرف تتحدث لنا عن سنة من سنن التاريخ، عن قانون من قوانين المجتمع، وهو معارضة هؤلاء المترفين المتحجرين لدعوة الأنبياء والمرسلين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة وإنا على آثارهم مقتدون. انظر هذه الآية تتحدث عن سنة تاريخية من سنن التاريخ وقوانين المجتمع، ولهذا فإن هؤلاء متواجدون في كل فترة زمنية وفي كل مقطع تاريخي ويشكلون المعارض الأول للتغيير الاجتماعي، ولذلك تراهم يقفون ضد المؤمنين المجاهدين الثائرين الذين يريدون أن يرفضوا الواقع الفاسد ويكسروا كل الأغلال والقيود التي تكبلهم من أن ينظروا إلى المستقبل، بل تلك الأغلال التي تجعلهم يعيشون الماضي بعيدا عن الحاضر والمستقبل. ذلك لأن هؤلاء كما يعبر المرجع الشهيد محمد باقر الصدر نتاج آباء، هؤلاء امتداد تاريخي لآباء لهم تاريخ وهم امتداد تاريخي، وهذا الامتداد التاريخي تحول من مستوى مثل وعطاء إلى مستوى طبقة مترفة تتوارث هذا المقعد بشكل من أشكال التوارث، حيث أصبحت القضية لديهم قضية سلطة وطبقة تتوارث مقاعدها عائليا أو طبقيا وراثيا بشكل من أشكال الوراثة، وحينئذ تصبح هذه الطبقة هي الطبقة المترفة المنعمة الخالية من الأغراض الكبيرة المشغولة بهمومها الصغيرة، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم كما يقول الشهيد الصدر في بقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. انظر إلى تعبير المترفين: إلا قال مترفوها، هؤلاء المترفون هم الذين يشكلون المعارض الأول لحركة التغيير النبوية ولكل حركة إصلاح وثورة وتغيير في المجتمع، لأنهم يدركون أن التغيير باتجاه الإسلام ليس لصالحهم، لأنهم سيفقدون مراكزهم، سيفقدون قدرتهم على امتصاص دماء الآخرين من خلال العلاقات الاجتماعية الظالمة السائدة في المجتمع، والتي جعلتهم السادة وجعلتهم القادة والأمراء وأعطتهم كل تلك المراكز الاجتماعية على حساب الأمة وحرية الأمة وكرامة الأمة كذلك. من هنا فإن هؤلاء يعيشون الرعب من التغيير الإسلامي، لأنهم يعلمون أنها ستطيح بمراكزهم وستطيح بما بنوهم مشاريع وقصور ومصانع على حساب المستضعفين. فهذا هود عليه السلام يخاطب هؤلاء المترفين الآبائيين الرافضين لحركته في سورة الشعراء. نقرأ قول هود عليه السلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. إن هؤلاء لم يبنوا بيوتا فحسب، بل من ترفهم يجعلون هذه البيوت على مرتفعات، وما يعبر عنه القرآن بالريع: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، والعبث لا يأتي من بناء البيت الذي يستر فيه الإنسان عائلته ويسكن إليه الإنسان، بالعكس البيت سكن بالتعبير القرآني، فهذا أمر ضروري، بل هؤلاء يبنون القصور المترفة الفارهة من أجل التباهي والتفاخر والتكاثر، ولهذا عبر القرآن عن بناء هذه البيوت بالعبث: أتبنون بكل ريع، يعني مكان مرتفع مشرف، جنينة مشرفة، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. نعم، من الطبيعي أن يكون هؤلاء المترفون أعداء للأنبياء والمرسلين والمصلحين، وأن يتمسكوا بالعلاقات السائدة الظالمة في المجتمع، ولهذا فهم يتوجسون خوفا من كل تغيير، فكيف إذا كان هذا التغيير إسلاميا عادلا يريد أن يطيح بالظلم وما يحمله من عادات وتقاليد خاطئة ظالمة. من هنا يأتي الرد القرآني لهؤلاء المتمسكين بالماضي المقلدين للآباء بقوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا الرد يستنكر على هؤلاء التقليد المطلق للآباء. نعم، إن اتباع الآباء والسير على خطى الماضين ليس محرما على الإطلاق ولا ممنوعا على الإطلاق، بل إن السير الذي يشجبه القرآن الكريم هو التقليد الأعمى والتحجر على الماضي حتى ولو كان ظالما وجائرا وخاطئا، وحتى ولو كان هؤلاء الماضون على خطأ وعلى جهل وعدم اهتداء، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نقرأ في سورة المائدة كذلك رد لهؤلاء، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حسبنا يعني يكفينا، يعني ليس هناك داعي للتجديد وتغيير العلاقات والأوضاع. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يأتي الجواب القرآني، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. انظر هذا استنكار، يقول البقاء والتمسك بعادات الآباء وتقاليدهم وعقائدهم تمسك خاطئ إذا كان مطلقا، حتى ولو كان هؤلاء الآباء على خطأ وعلى تخلف وعلى عدم اهتداء. وهكذا الجواب في الآية التي بين أيدينا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، يعني ما تعودنا، ألفينا وجدنا وتعودنا، ما ألفينا عليه آباءنا. يأتي الجواب، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فقولهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قول مطلق، أي نتبع آباءنا على أي حال وعلى أي وصف كانوا، حتى لو لم يعلموا شيئا ولم يعقلوا شيئا ولم يهتدوا. وهذا هو القول بغير علم وغير عقل، ويؤدي إلى القول غير العقلاني الذي يؤدي بالتالي إلى التحجر وإلى الجمود. من هنا نرى أن القرآن الكريم شن حملة كبيرة على هؤلاء المتحجرين المتمسكين بالماضي على خطئه وتخلفه وسيئاته. من هنا نرى القرآن يستعرض هذه الظاهرة الآبائية ويجيب عليها بأجوبة رائعة استنكارية من أجل أن يحطم هذه الظاهرة في نفوسنا، ويجعل الأمة تتطلع دائما إلى الحاضر والمستقبل مستفيدة من أخطاء الماضي ومستفيدة من عبر الماضي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للمولى الرحمن، للمولى الرحمن، اهتمن بهذا القرآن، بهذا القرآن. شكرا للمولى الرحمن، للمولى الرحمن، اهتمن بهذا القرآن، بهذا القرآن. نبعا عذبا للإيمان، عذبا للإيمان، يسري سعدا في الأكوان، سعدا في الأكوان. نبعا عذبا للإيمان، عذبا للإيمان، يسري سعدا في الأكوان، سعدا في الأكوان. يبقى نورا في الأزمان، نورا في الأزمان، وسلاما لهنا الإنسان، لهنا الإنسان. شكرا للمولى الرحمن، للمولى الرحمن، إذ من بهذا القرآن، بهذا القرآن، بهذا القرآن.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسمع حسيني ولفعته رداء بلغي عني السلام حسيني.
فيا أيها الوتر في الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي لا عز إلا في طاعته، ولا سعادة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في ذكره. الحمد لله الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، والذي إذا دعي أجاب، وإذا استعيذ به أعاذ. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وأن الأئمة عليهم السلام من أهل بيته حجج الله وأولياؤه. مستمعين الأفاضل، تحية الإسلام إلى حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب والترحاب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في رحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، شعرا وتذوقا لمفردات مديحه صلى الله عليه وآله وسلم. وقفتنا لهذا اليوم أيها الأكارم عند الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية، ومقطع من شعره، ونبدأ بالتعريف بسيرته الأدبية. إذن تفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ودورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. وله المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة الشعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن أعزائنا أحبائنا متابعينا، نتابع ما اخترناه، حيث يقدم لقصيدته بالقول: وحدك تخلق الحب موسما ملائكيا ينثال من سدرة المنتهى، حتى أشهى قطرة من نمير نقائك الذي لا يعرف الفناء، وحدك ترسم مجرة العشق الضفاف عسفا يمنحها رشفة من ضياء. يا خاتم الأنبياء، كم يحلف اسمك همس النداء.
أزلية في موسم الحب. اسكب الحب موسما أزليا، وانقش الذات مرفأ أبديا، واعتق الكون بالسناءات عشقا، يمنح الدهر موعدا مقدسيا. يا سماوات تبعث النور روحا في نطاف الوجود خفقا خفيا، أنت وزعت للهوى نبع ماء سال منه الزمان ثغرا ثريا، وتعاليت تخلق الهمس حسا عانق العرش مبسما غزليا. لم يكن شيء في الوجود يغني، لم يكن شيء في الوجود يغني، فاصطفاك الإله لحنا شجيا، واجتباك تحيي الحياة حياة، فاستوى الماء في يديك نديا، فتجلى وقطرة الحب سحر، كل غصن قد عاد منه فتيا، أنت علمتها الشعاعات تطفو، أنت علمتها الشعاعات تطفو حين أهرقت كأسها عبقريا، فاستفاقت تلملم النور فجرا من سجود النجوم حلما شهيا، وتمشت على الضياءات تهوى رشفة السكر معبرا سرمديا، ليصلي على المواويل بوح صاغه العشق للسناء سريا. مذ عرجنا لعطره ذات شوق، أبدع الحب منسكا ملكيا، فناقشناك بالأسارير طينا للتسابيح معبدا علويا، وأقمنا عرش القلوب ابتهالا ملأ الروح من صداه دويا. تلك أنشودة السماء منار قد وعتها النفوس لحنا أبيا، فتراءت على فم الوقت مجدا نافح النشر بالسماء ذكيا، وتعالت نحو الفضا صلوات تحتمي فيك منسكا عشقيا، تحتمي فيك منسكا عشقيا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تابعنا وإياكم قراءة مقطع من قصيدة أزلية في موسم الحب للشاعر السعودي فريد النمر، وهو ينسجها في رسول الحب والسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عبر استماعها نشكر لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير وود.
قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معنا باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال هداه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه وفي المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معنا باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال هداه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
إخوتنا المستمعين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه، تطرق إلى تهيئة الظروف من قبل الإمام الباقر سلام الله عليه للإمام الذي يليه، وهو الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد تهيأت الظروف من أجل نشر وتعميم الفكر الثوري الشيعي، فقد كان هناك حرب وفقر واستبداد، عوامل ثلاث مهيئة ومعدة للثورة. وتهيأت الأرضية من قبل الإمام السابق، والذي جعل أجواء المناطق القريبة وحتى البعيدة مهيئة إلى حد ما. إن الاستراتيجية العامة للإمامة عبارة عن إيجاد الثورة التوحيدية والعلوية، ففي أجواء سيكون فيها جماعة مطلوبة من الناس تعرف إيديولوجية الإمامة وتؤمن بها وتتشوق انتظارا لتحققها، وجماعة أخرى مطلوبة كانت قد انضمت إلى تلك التشكيلات المناضلة. فاللازم المنطقي لهذا التحرك العام والنهج الكلي هو دعوة شاملة في كل العالم الإسلامي من أجل تهيئة الأجواء لإشاعة الفكر الشيعي في كل الأقطار، ودعوة أخرى من أجل إعداد الأفراد المستعدين والمضحين لأعضاء التشكيلات الشيعية السرية. إن صعوبة عمل دعوة الإمامة الحق كامن في هذه النقطة. هناك دعوة مسلكية كاملة تريد أن تبعد كل أنواع التسلط والاعتداء على حق الناس بالحرية ورعاية الأصول والموازين الإسلامية الأساسية، فهي مضطرة إلى الاعتماد على مشاعر الناس وفهمهم، وأن تنمو وتتقدم في مجال إدراك مشاعرهم وحاجاتهم الأساسية. وعلى العكس، كان هناك أنواع من النضال تتشبث بالشعارات المسلكية والدينية لبدء عملها، ولكنها في التطبيق وعلى الأرض تتوسل بكل أنواع السعي للسلطة ككل المتسلطين الذين يغضون الطرف عن الأصول الأخلاقية والاجتماعية ولا يعبؤون بمثل هذه الصعوبات. وهذا هو سر إطالة أمد تيار نهضة الإمامة، وأيضا سر تقدم النهضات الموازية لنهضة الإمامة كبني العباس والفشل النسبي لهذه النهضة. وهذا الطلب سوف نعرضه في المستقبل وبمزيد من الشرح بالاعتماد على الوثائق التاريخية. إن الأوضاع والأحوال المساعدة والأرضيات التي أمنها الإمام السابق في عمله كانت تؤدي إلى أن يظهر الإمام الصادق عليه السلام كتجل للأمل الصادق الذي عاشه الشيعة لسنوات وهم بانتظار، وذلك بالالتفات إلى الطريق الطويل والمليء بالمشقات لنهضة التشيع، وهو نفس القائم أي الإمام الصادق عليه السلام الذي سوف يوصل كل الجهاد المرير لأسلافه إلى ثمرته، وسوف يقيم الثورة الشيعية على مستوى العالم الإسلامي المترامي الأطراف. فالإشارات وأحيانا التصريحات المباشرة للإمام الباقر عليه السلام كانت مؤثرة أيضا في ترعرع ونمو غرسة الأمل هذه. يقول جابر بن يزيد: سأل رجل الإمام الباقر عليه السلام عن القائم الذي يكون من بعده، فوضع الإمام يده على كتف أبي عبد الله وقال: إن هذا هو قائم آل محمد. أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا انتهينا من الفصل التاسع من كتاب إنسان بعمر 250 سنة. أما الآن فندخل في الفصل العاشر، وعنوان الفصل العاشر: الإمام الصادق عليه السلام. الغموض الذي لف حياة الإمام الصادق عليه السلام. من اللازم هنا أن نشير إلى أحد الأشياء المؤسفة جدا والتي تعرض للباحث حول حياة الإمام الصادق عليه السلام، وهي أن تفاصيل حياة هذا الإمام، وخاصة في سنوات بداية إمامته التي تصادفت مع نهاية حكم بني أمية، موضوعة في قالب من الغموض. فهذه الحياة التي هي مليئة بالأحداث وباعثة على أحداث كثيرة، والتي يشاهد فيها الاضطرابات والتحولات الكبرى من طيات مئات الروايات التاريخية، لم تنعكس لا في التاريخ ولا في أقوال المحدثين وأصحاب كتب التذكرة بصورة واضحة ومرتبة على الإطلاق. إن أكثر أزمنة الأحداث وخصوصياتها لم تعين فيها، فعلى الباحث أن يعتمد على القرائن وملاحظة الأحداث العامة في ذلك الزمان، وأن يقارن كل رواية مع ما لديه من معلومات بشأن الأشخاص أو الأحداث المذكورة بالمصادر الأخرى، ليكشف عن زمان ومكان وخصائص تلك الحادثة. ولعله ينبغي البحث عن أسباب هذا الغموض، خصوصا فيما يتعلق بالأنشطة التنظيمية للإمام مع أتباعه في ماهية هذه الأعمال. فالأعمال السرية والتنظيمية هي في العادة إذا تلازمت مع أصول الإخفاء الصحيح فيجب أن تبقى دائما مخفية، فقد كانت مخفية في ذلك الزمان وكان ينبغي أن تبقى كذلك فيما بعد. والكتمان والإخفاء من قبل أصحابها لا يسمح لأي غريب أن يصل إليها، حتى إذا وصلت هذه الأعمال إلى نتيجتها وتمكن العاملون فيها من الإمساك بالسلطة، فإنهم سوف يعلنون دقائق هذا العمل السري على الملأ. من أجل هذا فإننا اليوم نعرف الكثير من دقائق وخصوصيات قيادة واتصالات بني العباس السرية مع أتباعهم وعناصر منظمتهم في مرحلة الدعوة العباسية بالتاريخ.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
كل صباح استغفر الله وابتدي صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
من تطلع الوانه، مشاعر ترتق بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي واقرأ آية الكرسي، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.